بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشيخ نور الدين حفظه الله: الغريب والإعراب. الطهور بفتح الطاء مصدر من طهر أو طهر، يعني كلاهما صواب، طهر وطهر في الماضي، في المضارع الاثنين يكونوا يطهر. قال: ويطلق اسما على آلة التطهير. تبقى كلمة الطهور هو اسم لإيه؟ للماء اللي هو آلة التطهير، فهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. يبقى كلمة الطهور تعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ما معنى الطاهر بنفسه؟ يعني إذا الإنسان أصابه هذا الماء على بدنه أو ثوبه أو في المكان فلا ينجسه، تمام؟ المطهر لغيره، لا، ده المطهر لغيره يعني إذا كان الشيء نجس يطهره، وإذا كان على إنسان حدث أصغر أو أكبر يرفعه، فهو يرفع الخبث ويزيل، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وكلمة الطهور يعني واخدناها من ايه؟ صيغة المبالغة، فعول، ها، فهو طاهر ومطهر. قال: كما جاء في القاموس، يعني للفيروزابادي. وده المنهج الصحيح، ان احنا نرجع لكل علم من العلوم، نرجع في كل معلومة من المعلومات إلى العلم الخاص به. شيخنا بيرجع للقاموس، يعني اللي هو ايه؟ كتاب لغة متخصص. نعم، فالرجوع للمتخصصين يحل إشكالات كثيرة ويجنب الإنسان أخطاء كثيرة. قال: الحل مصدر حل الشيء ضد حرم، فالحلال مقابل الايه؟ الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فقابل بين الحلال والحرام. قال: والمراد بميتته ما مات فيه. الحل ميتته يعني ما مات فيه من الحيوانات التي لا تعيش إلا فيه، تمام، أو طبعا مات خارجه، لكن مقصوده الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، هي دي اللي إيه؟ حلال. وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. قال: لا كل حيوان مات فيه. لا يقصد ان مثلا في حيوان بري مثلا، او حيوان بيعيش في البر والبحر، ها، ولكن مات في البحر، فهل معنى هذا انه حلال؟ لا، انما القصد الحيوانات التي تعيش في البحر ولا تعيش الا في البحر، اذا ماتت في البحر فهي حلال على الراجح، وسيأتي ان شاء الله. قال: البحر المراد به هنا مكانه، اذ لو اريد به الماء لما احتاج إلى قوله ماؤه. يبقى البحر هنا كأنه هو الظرف والماء مظروف، يبقى البحر مثل الإناء في داخله الماء، هو ماء البحر. قال: هو الطهور ماء. هو مبتدأ، الطهور خبر مرفوع، يبقى هو دي اسم ضمير، ضمير مبني على الفتح في محل رفع، رفع مبتدأ، والطهور خبره، خبر مرفوع اللي هو، وماؤه فاعل للطهور، فاعل للطهور، لأنه صفة مشبهة، بنقول كده، أو مشبهة، يعني الاتنين صواب، صفة مشبهة، مستندة فتعمل عمل الفعل. هناك أشياء كثيرة تعمل عمل الفعل، منها الصفة المشبهة، ومنها المصدر، ومنها اسم الفاعل، وهكذا، فهو يعمل عمل الفعل بمعنى إنه يرفع فاعله وهكذا، تمام. البلاغة، عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور، وهذا التركيب يفيد حصر الطهارة بماء البحر. هو الطهور يعني هو الطهور فقط لا غيره، ها، وهذا التركيب يفيد حصر الطهارة بماء البحر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس إلا هو طهور، لأن تعريف طرفي الجملة من أدوات الحصر عند البلاغيين، ولكن الحصر هنا غير مقصود، يعني هو إيه؟ هو حصر مقيد وليس حصرا مطلقا، وليس قصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة أن يحصر الماء الطهور في ماء البحر فقط، لأن الحديث ورد جوابا لمن استفسر عن ماء البحر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة للمبالغة في بيان طهوريته، ليندفع الشك عن السائل اندفاعا كليا. والحقيقة أن ماء البحر قوي التأثير لما فيه من الأملاح والمواد المؤثرة. يبقى إذن هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام الذي تشم منه رائحة الحصر قصد به أمرين اثنين، الأمر الأول المبالغة، والأمر الثاني الدلالة على أن في ماء البحر قوة تأثير ربما لا تكون موجودة في غيره بنفس القوة، وإن كان يشترك معه غيره في أنه إيه؟ مطهر. وقد يقال كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر أفنتوضأ به، يكفي أن يقول نعم، يعني يرد يقول إيه؟ نعم، وهذا فيه اختصار في الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث كان يكتفي بقوله نعم، تمام، فلماذا لم يكتفي به هنا؟ قال: فالجواب أن السائل قصد أنه مضطر لماء البحر. انظر عبارة السؤال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ يعني نحن مضطرون لاستعمال ماء البحر، هل نتوضأ به؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ليفيد حكما عاما بطهورية البحر في كل الأحوال، ولجميع أنواع التطهير من الأحداث والأنجاز. وأما إذا قال نعم فقد يتوهم أنه طهور حالة الضرورة التي سأل عنها الرجل فقط. يبقى لو هو قال نعم، يبقى الراجل بيسأل عن حالة اضطرار، يبقى نعم في حالة الاضطرار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الجواب عام، كمثل ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال عن شيء يخص شخصا، فيقوم يجيب بجواب عام ليعم جميع الأشخاص، ولا يتوهم منه أنه لهذا الرجل. حتى لو مثلا يعني كان فيه توهم والرجل قال ألي هذه خاصة، فيقول لا، بل للناس عامة، تمام. وده اسمه الجواب الوارد على سؤال خاص، لكن ورد بإيه؟ بصيغة العام. قال: فكان جوابه صلى الله عليه وسلم أبلغ وأعظم في الفائدة، حيث صدر بهذا اللفظ العام الشامل الجامع للمعاني الكثيرة كما أشرنا. ودي فيها فائدة منهجية، إن الفقيه لابد من أن يفهم سؤال المستفتي، يفهمه جيدا، تمام، ويعني يجيبه بالجواب الواضح، ليس فيما يخص فقط، لا سيما إن كان يتكلم أمام الناس ومثلا في قناة فضائية أو في مذياع أو في الراديو، ويجيب عن أسئلة المستمعين، يبقى بيتكلم بكلام يصلح لجميع الناس، تمام، وطبعا يفيد المستمع السائل أولا، لكن برضك يفيدهم. وده اللي يخلينا نفهم لماذا مثلا في بريد الإسلام بنسمعهم يتكلموا على تأصيل وتفصيل، ولا يقول له حلال حرام وفقط، حلال وحرام هو هذا الوقت ملك هذا السائل فقط، ولا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهو يفيد الناس كلها في، ويتخذ هذا السؤال سببا لإخراج الإيه؟ إخراج العلم. قال: ويتصل بهذا الجانب البلاغي أيضا ما يلحظه المتأمل أنه قد زاد في الجواب على موضوع السؤال في قوله الحل ميتته. يعني الناس سألوا عن إيه؟ سألوا عن الوضوء بماء البحر، هل نتوضأ به أم لا؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي يقول الطهور ماء. طب لماذا زادهم كلمة الحل ميتته؟ قال الشيخ: وذلك مراعاة لحال هذا السائل، فإنه لما استشكل طهارة ماء البحر كان استشكاله في حل ميتته أولى. ده بيتكلم على المي، أمال على مسألة الميتة هيعمل إيه؟ بلا شك إنه شايفها إيه؟ شايفها أعظم من المية جرمة، بل لعل ميتة البحر هي منشأ الاستشكال في طهوريته عنده، إن الميتة في البحر فيبقى هي هل يطهر الماء مع وجود هذه الميتة؟ ها؟ فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يقول له ده الماء طاهر، ها؟ وأيضا الميتة حلال أكلها، تمام؟ وذلك مراعاة لحال هذا السائل، فإنه لما استشكل طهارة ماء البحر كان استشكاله في حل ميتته أولى، بل لعل ميتة البحر هي منشأ الاستشكال في طهوريته عنده. وما أكثر ما يحتاج المسافر في البحر إلى الزاد، يعني الإنسان يحتاج للماء وأجابه عن الماء، وأيضا يحتاج إلى الطعام فأجابه فيما يحتاج إليه أيضا، لذلك زاده هذه الفائدة مراعاة لحاجته الماسة إليها. وإن لم يسأل هو عنها يبقى عرف أنه يحتاج إليها فأرشده إلى جوابها دون سؤال. طب هنا برضك يبرز لنا السؤال، لماذا كانوا يركبون البحر؟ أليس للصيد؟ يبقى المفروض عارفين المسائل دي. لا، جاء في بعض الطرق أنهم كانوا يركبون البحر يصطادون اللؤلؤ. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك من محاسن الفتوى أن يجاب السائل بأكثر مما سئل عنه، تتميما للفائدة، يكمل الفائدة للإيه؟ للسائل، وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه. انتهى. وده العلماء بيسموه جواب الحكيم. جواب الحكيم، إنك أنت تسأل عن شيء فتعلم حاجة السائل لشيء آخر فتفتيه فيما سأل وتزوده بما لم يسأل. قال: ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا. ده يبقى شيء أكيد مطلوب من المفتي إذا علم أن السائل يحتاج إلى هذا. وطبعا معلوم إن السائل يعني ربما لا يستطيع أن يلم بكل ما يحتاج حينما يكون بين يدي المفتي، لكن المفتي مدرك، ترد عليه هذه الأمور كثيرة، فيبقى هو فاهم كل ما يحتاجه. يعني ممكن يكون السائل ليس على علم، ليس على دراية، ليس على خبرة كافية، يكون مثلا بين يدي المفتي مثلا مرتبك، فيبقى المفتي يرفع عنه الحرج ويبادر إلى الكلام في كل ما يحتاجه، يقول له هتحتاج كذا كمان، وتحتاج كذا، وتحتاج كذا، ويجيب عما لم يسأل. قال نعم، هذه فطانة. طبعا طبعا طبعا، والفطانة ركن من أركان أربعة أوتيها الأنبياء وهي واجبة لهم. نعم، الصدق والأمانة والإيه والتبليغ والفطانة. نعم. قال: هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة، وقد تلقته الأمة بالقبول، وتداوله الفقهاء في سائر الأعصار، ورواه الأئمة الكبار. ده يعني لمكانة الإيه؟ بيان مكانة هذا الحديث. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث نصف علم الطهارة. هذا الحديث نصف علم الطهارة. ونسوق لك هنا أهم تلك الأحكام. واحد: إن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره. ووجه الاستدلال على ذلك قوله الطهور، فقد وقع جوابا للسؤال عن التوضي به، فدل على أنه طاهر مطهر لغيره. تمام؟ يبقى إذن أول ما نستفيد من هذا من ناحية الفقه أن ماء البحر طاهر في نفسه، وأنه أيضا مطهر لغيره. 2: إن الماء العظيم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات. الحل ميتته، تمام؟ وهذا الحكم مطلق في كل الأحوال كما هو ظاهر من الحديث، لكنه مخصص بما إذا تغير أحد أوصافه، يعني اللون أو الطعم أو الرائحة، إجماع، يعني من ناحية الإجماع. طبعا هذا الإجماع اعتمد على الحديث، ولكن الشيخ بيشير إلى الإجماع هنا لأن الإجماع هو المتيقن، وأما الحديث فهو ضعيف، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة كما يأتي، يعني هيأتي هذا الكلام. ولكن يعني هنا استشكال، هو من أين أخذنا في هذا الحديث إن الماء العظيم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات؟ أين هي النجاسات؟ ها؟ السمك ما هو ليس بنجس، ما قال الحل ميتته. يبقى عموما، يبقى هذا حكم من خارج هذا الحديث، لكن ليس مأخوذا من هذا الحديث مباشرة، ليس مأخوذا من هذا الحديث مباشرة. يعني ده من خلال ان يعني عقلنا ممتلئ بان يعني هذا حكم ثابت في الشريعة، فيعني البحر لا يتأثر بالنجاسات المملوءة فيه، هذا حقيقة، لكن من خلال هذا الحديث لا يمكن اظن انه يؤخذ هذا. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. ثلاثة، إن الحيوانات البحرية إذا ماتت في البحر بنفسها فإنها حلال كما نص على ذلك الحديث. والظاهر عموم كل حيوانات البحر، لأن قوله ميتته نكرة مضافة، ميتة مضاف والهاء مضاف إليه، نكرة مضاف، فتعم كل ما أضيفت إليه. إذن كل الحيوانات التي هي حيوانات بحرية، يعني لا تعيش إلا في البحر. احنا عندنا ثلاث أنواع، بحرية وبرية وبرمائية، تمام، اللي هي بتعيش في البر وبتعيش في البحر. اللي بتعيش في البر وبتعيش في البحر دي تبع البر. فالظاهر أن الحكم يشمل خنزير البحر وكلب البحر، وقد اختلف العلماء في ذلك. يعني خنزير البحر اللي هو على هيئة الخنزير، وكلب البحر اللي هو على هيئة الكلب، لكن لا يعيش إلا في الإيه؟ إلا في البحر. ده في خلاف بين العلماء. والشيخ هنا حفظه الله بيتكلم في مسائل الإيه؟ مسائل الفقه على المذاهب الأربعة في الغالب. قال: فذهب الحنفية إلى أن ما كان في البحر على صورة حيوان البر كالكلب والخنزير فلا يحل أكله. يعني عندهم استثناء من البحريات، وهو ما كان على صورة حيوان البر. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يحل كالسمك، يبقى يشمل عموم الإيه؟ عموم إن هو بحري. واستثنوا ما يعيش في البر والبحر، ما يعيش في البر والبحر، يعني إيه؟ يعني برمائي كما قلت، فإن حكمه ليس كحكم السمك. واستدلوا على إباحة الحيوانات البحرية كلها بظاهر هذا الحديث، والحديث واضح، الحل ميتته يعني كله، تمام، كلها. ومذهب الحنبلية قريب من الحنفي، فقد حرموا الضفدع وحية البحر لاستخباثهما. يعني قالوا إن العلة هي الاستخباث، وإن هو على صورة الإيه؟ صورة الحيوان البري وهكذا. وده نفس العلة اللي استدل بيها الحنفي. قال: واستدل الحنفية بقول تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فإن الحيوانات الأخرى سوى السمك مستخبثة لاستخباث الطبيعة السليمة إياها. وظاهر الحديث يدل أيضا على أن السمك إذا مات وطفى. لا، قبل ما ندخل في هذه نجيب عن الإشكال اللي هو في ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم الخبائث عام في كل الخبائث، وأما الحل ميتته فهو خاص، فيخصص هذا العموم، تمام. قال: وظاهر الحديث، وطبعا هذا في الغالب برضو الشيخ ما بيرجحش في الغالب، تمام، لكن أحيانا بيرجح. قال: وظاهر الحديث يدل أيضا على أن السمك إذا مات وطفى على وجه الماء يحل أكله، لعموم قوله الحل ميتته. ظاهر الحديث يدل أيضا على أن السمك إذا مات وطفى على وجه الماء يحل أكله، تمام، لعموم قوله الحل ميتته. وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة، ومالك الشافعي واحد. وذهب الحنفية إلى أن السمك إذا مات بنفسه وطفى على وجه الماء لا يحل أكله، بل يكره، يكره كراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر أو جزر عنه، يعني حصل منه عمليات جزر، تمام، دخل الماء إلى الداخل، فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، لكن أشار إلى أن الراجح أنه موقوف على جابر بن عبد الله، واختاره بعض الحفاظ. أبو داود نفسه أشار إلى أنه موقوف، وبعض الحفاظ اختار أنه أيضا موقوف، تمام. وده دليل الإيه؟ دليل الأحناف على هذا الحكم. قال: واستدل الحنفية أيضا بأن السمك إذا مات وطفى كان متعرضا للفساد والنتن، وذلك يجعله مضرا، فلذلك يكون مكروها، تمام. لكن الأئمة الأربعة الثلاثة استدلوا بكلمة الحل ميتته، حل ايه ميتته. وهنا يبقى الخلاف بين الحديثين، الحل ميتته يعني ما مات فيه بنفسه فيؤكل، ولا هذا الحديث ما ألقاه البحر أو حذر عنه أو جزر عنه أو حذر عنه أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. فهو أعل الحديث هنا بالوقف، تمام، ويعني رجح الحديث الثاني عليه بأن ده موصول مرفوع وده موقوف. ولكن لو نظرنا هنلاقي أنه هو موقوف من ناحية الإسناد، لكنه مرفوع من ناحية الإيه؟ من ناحية الحكم، لأن لا يمكن لصحابي أن يتكلم في هذه المسائل برأيه إلا إن كان مرفوعا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، من ناحية أخرى يمكن أن نرجح الحديث الأول على الحديث الثاني من درجة الثبوت، من درجة الإيه؟ الثبوت. نعم. أربعة، قال: استدل بالحديث على حل السمك الذي صاده مجوسي. الذي صاده مجوسي ومن لا تحل ذبيحته. استدل بالحديث على حل السمك الذي صاده مجوسي ومن لا تحل ذبيحته، لقوله الحل ميتته، فلما كانت ميتته حلالا جاز صيد أي صائد كان. يبقى المسألة لا تتعلق هنا بالصائد، وإنما تتعلق بالإيه؟ بالحل نفسه. صحيح إن الذبيحة إذا ذبحها مجوسي لا تحل، لكن لو اصطاد السمك مجوسي فإيه؟ فهو حلال، هو حلال لو جاء به حيا وحلال لو جاء به ميتا. تمام؟ نعم. قال: الماء إذا أصابته نجاسة. هذا الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. ثلاثة هما مين؟ أبو داود والترمذي والنسائي، اللي هما الأربعة ما عدا ابن ماجه. تمام. قال: وصححه أحمد. يبقى شوف تخريج من هذه الكتب الثلاثة لا يشترط أصحابها الصحة، وإنما يجمعون الصحيح والحسن والضعيف، وربما كان فيها الموضوع. تمام. فلذلك يأتي بالإيه؟ بالحكم. فهنا يلزم الإيه؟ يلزم الحكم، يلزم التصحيح أو التضعيف. الحديث الثالث قال: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. يعني أيضا حكم على الإيه؟ حكم على الحديث هنا لأنه من خارج الكتب التي يشترط أصحابها الصحة. قال: وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم والنسائي، ولم يقل إيه؟ صحيح أو ضعيف. طب لماذا؟ لأن هنا أخرجه مسلم، يكفي أنه أخرجه مسلم، ومسلم لا يدخل في كتابه إلا ما هو صحيح. الحديث الخامس: وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ما في فرق بين اللفظين، كلمة لا يجري مش موجودة عند مسلم، وكلمة يغتسل فيه في مسلم يغتسل منه، وفيه تفرق طبعا عن إيه؟ عن منه، من ناحية الإيه؟ من ناحية الفقه. طيب، ما معنى كلمة متفق عليه؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم، لكن ليس هذا فقط. أخرجه البخاري ومسلم، ويكون فيه شرطين اتنين. الشرط الأولاني إنه يكون الراوي الأعلى واحد، والشرط الثاني إنه يكون ألفاظ الحديث متقاربة والمعنى واحد. متقاربة والمعنى واحد، يعني كده ممكن يكونوا ثلاث شروط. وطبعا لما قال متفق عليه يبقى مش محتاج يقول صححه ولا حسنه ولا غيره. ولأبي داود من طريق محمد بن عجلان عن أبيه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل، أو ولا يغتسل فيه من الجنب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنب. تمام. الحديث دي كلها تحت الماء إذا أصابته نجاسة، الحديث الخمسة بألفاظها كما فصلها الحافظ وكما فصلها الشيخ، لأن هيأتي معانا إن الحافظ ابن حجر دمج حديثين في حديث، وأما الشيخ ففصله. قال: أسانيد الأحاديث: أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن. حديث إيه؟ حسن. ما معنى حديث حسن عند الترمذي؟ الترمذي قلنا إن هو من أوائل من شهر الحديث الحسن، تمام؟ وإن كان طبعا هو معروف، موجود ومعروف قبل الترمذي بزمن طويل، لكن يعني المقصود إن هو أول من خص الحديث بالإشهار وأكثر منه وهكذا وعرف به تمام. والحديث الحسن عند الترمذي هو نفسه بينه، قال في كتاب العلل اللي هو كتاب أنو العلل منهم بقى، الصغير، أيوة، اللي هو بين فيه منهجه اللي هو كالمقدمة للسنن، وموجود في نهاية الكتاب. قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ممتاز ممتاز. يعني ممكن هذه الشروط الثلاثة نشير إليها بكلمة وجه. جميل. يبقى الواو، لأنه يأتي من أكثر من وجه، وكلمة الشين إلا ألا يكون شاذ، والميم أنه إيه؟ أنه لا يكون فيه متهما بالكذب. تمام. فهنا تعريف الحسن عند الترمذي خاص بسنن الترمذي، أدي واحد. الأمر الثاني إن الحسن عند الترمذي هو الحسن الذي يقول فيه حسن فقط، يعني لا نحاكمه لهذا التعريف حينما يقول حسن غريب، حسن صحيح، حسن، لا، هو حينما يقول حسن فقط نحاكمه لهذا الاصطلاح. تمام. نعم. ف يعني هذا ايه، هذا من تعريف الحسن عند الامام الترمذي رحمه الله. طيب. قال: وقد جود ابو اسامه هذا الحديث، واحد من الرواه يعني الذين روى عنهم الامام الترمذي هذا الحديث في جملة الإسناد. قال: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، يعني رواه من طريق جيد. تمام. هو أجود من روى الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. انتهى كلام الترمذي. وأطال الحافظ ابن حجر الكلام على طرق الحديث وعلله، الطرق يعني الأسانيد، والعلل يعني ما قدح به في هذا الحديث. وقال: صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم. هذا الكلام طبعا قالوا في كتاب التلخيص الحديث. قال: وأما أبو أمامة اللي هو الراوي للحديث الثاني، فهو صدي بن عجلان الباهلي، نسبة إلى قبيلة باهلة، وحديثه هذا روي من عدة أوجه كلها تدور على رشدين بن سعد وهو ضعيف. طبعا تدور كلها من عدة، يعني معناها تدور عليه، يعني ايه، ايوه، وده معناه ان الحديث في طبقة من طبقاته صار غريب، تفرد به واحد فقط وليس له اسناد اخر من بعده، كل ما تروح من ناحية اسناد ترجع له، هو بقى مدار الايه، مدار الاسناد. نعم. وده طبعا الغريب يعني غالبه بيكون ضعيف، ولكن مش لابد، لكن هنا ضعيف لأن الراوي ضعيف. نعم. قال النووي في هذا الحديث: اتفق المحدثون على تضعيفه، يعني الرواية التي فيها الاستثناء، اللي هي فيها ايه الا ما غلب، تمام، اللي هي فيها ايه، اللي هي فيها الا ما غلب على طعمه او لونه او ايه او ريحه. طيب هنا نسأل السؤال: كيف يكون ضعيف وياخذ به الفقهاء؟ كيف يكون ضعيفا وياخذ به الفقهاء؟ احنا ما ننظرش فقط الى الحديث، ها نقول ده الحديث ضعيف، هو يعني ليس في الدنيا دليل الا من الحديث. احنا عندنا عمومات القرآن الكريم، وعندنا احاديث اخرى تشكل قاعدة، وعندنا الاجماع وهكذا. وهنا هم اعتمدوا الاجماع مش اعتمدوا الحديث، اعتمدوا الاجماع ولم يعتمدوا الحديث. وهذه دائما ما يعني الانسان المفروض ينتبه اليه، لانها بتعرض كتير، ان الفقيه يستدل بالحديث مع ضعف الحديث. فلنعلم انه اذا كان اماما كبيرا، خاصه لو كان في مذهب وتوارد اهل المذهب على ذلك، ما بقاش المساله بهذه الصوره البديهه، الصوره البسيطه جدا ديت، لا بتبقى يعني ذات عمق كبير، فبيبقى ليس العمدة هو الحديث الضعيف. وبعدين لعله ضعيف عندنا وعنده مش ضعيف، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى مثلا شيخه محمد بن إبراهيم ثقة ويسميه كذلك، وبعضهم يراه ضعيفا أو كثيرون يرونه ضعيف. قال: وأما حديث أبي هريرة باللفظ الأول في النهي عن الغسل في الماء الدائم لا يغتسل أحدكم، فهو عند مسلم والنسائي بهذا اللفظ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وأكثر الرواة عن أبي هريرة رووا عنه النهي عن البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ومن ذلك إسنادان قيل إنهما أصح الأسانيد. ما معنى أصح الأسانيد؟ العلماء بيعملوا يعني تفاوت فيما روي من الصحيح، يقولوا إن ده حديث صحيح وده حديث صحيح وده حديث صحيح، إلا أن الصحيح تتفاوت رتبه تبعا لتفاوت الرواه، لأن ده مثلا ثقة وده ثقة ثقة، وده حجة وده حافظ وده شيخ الإسلام في الحديث وده أمير المؤمنين وهكذا. فطبعا لا يستوي من رواه ثقة مع ما رواه ثقة حجة، تمام. وأيضا لما يكون عندي واحد ثقة خلاف ما يكون فيه 3 ثقات رووا الحديث، ولما يكون عندي ثقة له خصوصية بالشيخ خلاف ثقة ليس له خصوصية بالشيخ، تمام. فديت كلها من ايه، من اقسام وتفاوت رتب الصحيح. فمن ضمن المراتب بيجعلوا في البداية جدا اصح الاسانيد، اللي هي بيسموها سلاسل الذهب. واصح الاسانيد ديت بعض العلماء يقولها مطلقة وبعضهم يجعلها مقيدة، والافضل انها تكون مقيدة، يعني أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أنس، أصح الأسانيد عن أبي هريرة وهكذا، ده أفضل طبعا وكده. فمن ضمن الأسانيد اللي هي قيل فيها أصح الأسانيد أسانيد تصل إلى أبي هريرة، وهنا في هذا الحديث 3 أسانيد، منهم 2 قالوا فيهم إنهم أصح الأسانيد. قال: ومن ذلك إسنادان قيل إنهما أصح الأسانيد. الإسناد الأول عند الإمام البخاري وهو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ده من أصح الأسانيد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والثاني عند مسلم وهو معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، يبقى ده معناها ايه؟ انها نسخة، تمام؟ معناها انها نسخة، نسخة ايه؟ نسخة همام بن منبه. ولذلك الامام مسلم احتاط وهو بيقولها، ساق الاسناد كأنه هيسوق النسخة كلها، وبعدين قال فذكر احاديث منها وقال، تمام؟ لان هي نسخة كاملة مروية باسناد واحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. ومنها طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وده هو الإسناد اللي قالوا فيه برضك أصح الأسانيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهو الذي فيه بلوغ المرض. وقد صرح الحافظ ابن حجر أن هاتين النسختين يروى بهما صحيفتان متقاربتان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. سبب ورود الحديث. قيل: يا رسول الله، أنتوضأ ولا أتتوضأ؟ هل هي بنون المتكلمين ولا بتاء المخاطئ؟ الشيخ زكريا الأنصاري في فتح العلام يقول إن هي الحديث أتتوضأ بتاء المخاطئ خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، والنون تصحيف، يقول هكذا النون تصحيف. والشيخ زكريا رحمه الله يعني ممن دارت عليه أسانيد الدنيا في الرواية. قيل: يا رسول الله أنا أتوضأ، وغالبا يعني هذه الفوائد يأتي بها من فتح الباري عن شيخه ابن حجر، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ يبقى ده الصواب، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى سبب ورود هذا الكلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بئر بضاعة. طبعا رواية أنا أتوضأ مبنية على رواية أتتوضأ، تمام، طالما النبي توضأ يجوز ما توضأ. نعم. الغريب والإعراب: الماء الدائم هو الساكن الذي لا يجري كما فسره الحديث الشريف. يبقى جالنا في رواية بتقول ها الذي لا يجري، والتاني الماء الدائم، يعني الحديث بيفسر بعضه بعضا، وده من أهمية جمع الروايات. قبل ما نذهب لأهل اللغة وقبل ما نذهب لأهل الشروح السنة، نجمع روايات الحديث، فهي تكشف عما إيه؟ عما تضمنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تكمل لنا، لأن من طرق روايات الحديث الاختصار والتقطيع، والاختصار والتقطيع والرواية بالمعنى، وكل ده يعني جائز بشروطه طبعا، بس حاصل موجود. فيبقى ما نجمع الروايات هيبان عندنا الكلام ويتضح. قال: وقد احترز به عن ماء راكد يجري بعضه كماء البرك. يبقى الماء الدائم شيء، والماء الراكد الذي يجري بعضه شيء تاني. يبقى الحكم للإيه؟ للدائم الساكن الذي لا يجري. وقوله يغتسل فيه أي يغمس نفسه بالماء، يغمس نفسه بالماء، يبقى يغتسل فيه اللي هي بتاعة البخاري، إن هو ينزل فيه يغطس. وأما رواية منه فالمعنى أن يغترف من الماء، يعني يقف بره وياخد من المية ويغترف. قال: وحكم الصورتين الانغماس والاغتراف واحد قطع، لأن في الأول والآخر في اتصال بين بدن الإنسان وبين الإيه؟ وبين الماء. قال: فكل روايات تدل على الصورة المنصوصة باللفظ وعلى الأخرى بالاستنباط، يعني تشمل الاثنين، من غمس في الماء ومن اغتسل من الماء. قوله ثم يغتسل، المعروف في الرواية في الصحيحين ضم الله، ها ثم يغتسل بضم الله في قوله يغتسل على الإخبار، فلا يكون النهي متناولا للغسل، فلا يكون النهي متناولا للغسل. يبقى هنا ما بينههوش عن الغسل فيه، تمام، وإنما المراد به الإخبار بأنه في مآل الحال يغتسل فيه، فلا يلوثه بالبول. يبقى هو ينبهه على أنه سيحتاج إليه للغسل أو للوضوء أو لأي استعمال، فتبولك فيه ينجسه، يعني يمنعك من استعماله بعد ذلك، تمام. فالنهي عن التبول، ها، وأما ذكر الاغتسال فهو إخبار عن إيه؟ عما سيحصل بعد ذلك من الحاجة إلى الماء. واضح؟ قال: والتعبير بثم للاستبعاد، أن يفعل العاقل ذلك، تضيع الماء الآن بتنجيسه وستحتاج إليه بعد ذلك للاغتسال وللوضوء وكذا، ده معنى كلمة الاستبعاد. قال: أما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من الفعلين، لأنه لما يقول له ثم يغتسل يبقى بينهاه عن التبول وبينهاه عن الاغتسال، لو احنا هنقراها على الجزم على ثم يغتسل فيه. تمام. ولا يغتسل فيه. تمام، ولا يغتسل فيه. فلو احنا قرأناها على الجزم هكذا يبقى معناها ايه؟ معناها انه اصبحت ايه؟ اصبح منهي عن الامرين. تمام. قال: لكن راويها، او لكن راويها محمد بن عجلان في حفظه شيء، فالظاهر انه روى الحديث على المعنى الذي فهمه، ده من قبيل الترجيح. وهنا نلفت النظر الى امر، ان اذا كانت الرواية جمعت بين التبول والنهي عنه وبين الاغتسال وحتى النهي عنه على هذه الرواية، يعني لا يبولن ولا يغتسل، فليس معنى ان التبول زي الاغتسال. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التبول في الماء ينجسه، واما الاغتسال فيه من الجنابة فلا ينجسه. فليس معنى ان النهيين قرينين، ان النهيين قرينان، ليس معنى ان النهيين قرينان ان ياخدوا نفس الحكم. صحيح ولا ايه؟ نعم. إنما الماء يصير مثلا مستعمل لو الإنسان تبول فيه، يصير نجس، ويصير مستعملا إذا اغتسل فيه، أو إن كان كثير لا يؤثر الاغتسال. نعم. قال: أما رواية قرأناها دي مشكل الحديث. طيب خلاص، يكفي هذا، ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.